مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء دكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا
دكتور. وقفنا قبل الفاصل عند مسألة غاية في الأهمية، وهي كيف نضع حدا لأن الابن الذي لديه قدرات تحصيلية وتطور تعليمي بدرجة معينة هو لديه مرض ADHD وهو فرط النشاط وقلة الحركة، وقلتم بأنه المتوقع من الابن لابد أن يكون في نفس المستوى مع احتمالات ارتفاع وانخفاض بنسب مقبولة، وإلا يعتبر هذه المسألة فيها مرض والنسب المقبولة ترجع للأسرة، رغم أن طموح كل الأسر ومعلوماتها التي تبالغ فيها دائما بأن أبنائنا هم أفضل أبناء على مستوى العالم، وأن ابني هو أذكى ابن على مستوى العالم، وهذه الثقة المفرطة دائما في أبنائنا هي التي تضعنا وتضع الأبناء تحت ضغط كبير جدا. كيف نكون واقعيين في تقييم أبنائنا ولا نعتبر كل أبناء الأسرة لابد أن يكونوا في أعلى درجة التحصيل ويكونوا أطباء وعباقرة وعلماء ومخترعين وغير ذلك؟ كيف نضع للفروق الطبيعية بين عقليات البشر حدا عند تقييم الأبناء لدى الأسر والاعتراف بمواهبهم الأخرى في مجالات ربما لا تكون هي مجالات التحصيل العلمي والدرجات التي تأتي من تركيز فقط في المواد الفيزيائية والكيميائية والأدبية مثلا؟
نعم، هي الاهتمام بأولا معرفة قدرات الأطفال، فإن علمت الأسرة بقدرات أطفالهم يضعون توقعاتهم حسب قدراتهم، والأطفال مختلفين سواء كانوا من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة. الفكرة هنا أن بذل الجهد، إذا كان طفلي ربما يبذل جهد بالساعات ونتائجه أقل من المتوقع، إذن ربما هناك خلل. أما الطفل الذي لا يبذل الجهد أو حتى هو قدراته أضعف، إذن تكون توقعاتنا أقل. ولهذا السبب أن الأطفال ومستواهم أو التحصيل الأكاديمي هو طيف، هو ليس جزء معين أن الجميع عليه أن يكون من الأوائل أو لا قدر الله الجميع من الذين
يتأخرون في هذه الدراسة،
لكن هي الفكرة هي الطيف. معرفة قدرات أطفالنا مهم جدا، لأن هنا يأتي أن الطفل الذي لديه قدرات عالية لا نهمل قدراته فيضعف في استثمار هذه القدرات، وبالتالي يكون في الصفوف الخلفية أو ربما يفقد أو لا يحصل على ما يفترض أن يحصل عليه.
كيف نقنع الأباء والأمهات بذلك والكل يحكي لأبنائه أنه كان أذكى طالب في الفصل وأنه كان يطلع الأول دائما؟
يعني هنا يأتي دورنا،
يعني دائما يسأل الأبناء إذا كان كل أبائنا هم الأول على الفصل فمن الثاني ومن الثالث؟
نعم.
إذا
نعم.
اجتمعت الأسرة الكبيرة نجد هذا وهذا من النكات، أن الكل كان أذكى، الكل كان الأول.
نعم.
إذا كان الأب هو دي قناعاته، كيف نقنع هذا الأب وتلك الأم بأن الأبناء بينهم فروق وأنه عادي أن يحصل على 70% 75% مدام متفوق في مهارات أخرى ومواهب أخرى في الحياة؟
نعم.
ربما تجعله نجما في مجال آخر ويتفوق على أصحاب العلوم التطبيقية مثلا.
ونبتعد عن المقارنة.
نعم.
لأن كل الطفل مقارنته مع نفسه، فإن كان في الصف الرابع أو السادس نسبة معينة لنقل فرضا 80%، فنشجعه على أن يكون في الصف التي تليه نسبة 85 أو 90، لا نقارنه بالآخرين. فدائما هناك شخص متفوق أكثر من ابني خارج المنزل دائما وأبدا. فإذا ضغطنا على أبنائنا بأن يكونوا دائما الأوائل، للأسف ربما يوصلون إلى اضطرابات المصاحبة للمثالية، اللي هي ممكن يكون القلق أو الوسواس، أو ربما يصابون بالإحباط لأمور لا تستحق. فمثلا إن كانت البنت حصلت على 99% ثم تبكي، هذه أنا أعتبرها
ربما حالة أم كثيرا ما يحدث دكتور،
كثيرا للأسف
كثيرا. لأنه هناك الأول واحد، نعم. إنما باقي الطلبة لن يكونوا الأول، نعم. بالتأكيد. وبالتالي كثيرا ما يصاب الابن بالإحباط إن ظل تحت ضغط أنك لابد أن تكون الأول، نعم. لابد أن تكون هو رقم واحد داخل، نعم. الفصل.
وهنا يأتي دور بعد، نعم. بعد حتى المؤسسات التعليمية، لأن في السابق كانت المؤسسات التعليمية تركز على فئة معينة، ليست فقط فئة الأوائل وإنما فئة أوائل الأوائل، وهذا يلغي جميع الفئات الأخرى في المدرسة، وهذا يعتبر خطأ في النظام التعليمي. فالنظام التعليمي الجديد أن نركز على الجميع، كل لديه مواهب. نعم هناك المتفوقين الذين لهم الأولوية أحيانا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأولوية أو الجهد أو الاهتمام فقط بفئة عادة تكون 1%. هذه الفئة الذي يتطلع إليه ربما خارج توقعات كثير من الأسر هي فقط 1%،
نعم.
وليس بالضروري هم يكونون الأنجح والأفضل مستقبلا، هم فقط أكاديميا لديهم قدرات، لديهم نسبة ذكاء عالية، إذن هم يحصلون على معدلات في أكاديميتهم بمعدل 1%. لكن لا ننسى أن هناك 99%، ومن 99% هناك 5% يحتاجون لمساعدة، لأن هؤلاء هم المصابين باضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز. لا يعني أنهم قدراتهم ضعيفة، لا يعني أن سلوكياتهم غير سوية، ولكن هناك لديهم حالة مرضية ممكن علاجه حتى يلحقوا باقي الرجل.
دكتور، نريد منك في هذه النقطة تحديدا رسالة إلى جروبات الأمهات والآباء في التي تعنى بأبنائهم. نجد جميع المجموعات بالواتساب أو بالوسائل التواصل المختلفة التركيز الكامل على وسائل التحصيل وتفوق الأبناء والتحصيل الأكاديمي فقط، دون النظر إلى باقي الأمور في الحياة، وتقوم قائمة إذا كان هناك سؤال ليست له إجابة أو إجابته غير واضحة أو غير مستوفاة، ولا نتحدث عن أمور أخرى بين الأبناء على هذه الجروبات. نريد منك إذا تكرمت رسالة لكل جروبات الأمهات والآباء التي تعنى بالأبناء في التحصيل الدراسي.
يمكن من أهم الرسائل اللي تعني بالصحة أو بالراحة النفسية في العائلة هي أن أركز على طفلي كطفل، وأقدر وأعرف قدراته ولا أضغط عليه خارج قدراته. كثير من الأبهات والأمهات يلغون شخصية الطفل فقط لأنه لم يصل لمرحلة هم يريدونه، ولكن ليست من قدرات الطفل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الابتعاد عن المقارنات. قارنوا أطفالكم بأطفالكم بأنفسهم، قارنوهم بالفصل سابق، قارنوهم بالسنة الماضية، قارنوهم بمكتسباتهم، ابتعدوا عن المقارنة بالآخرين. النصيحة الثالثة، الطفل أكثر من شهادة، الطفل لا يساوي شهادة مدرسية، وهذا ربما أكبر خطأ تقع في الأمهات أو ربما الآباء، أن كل همه أن هذا الطفل يحصل على شهادة أو نسبة معينة، فإن لم يحصل عليه إذن هذا الطفل
توقفت الحياة
ومستقبله
قد ضاع كما نسمع أحيانا،
وربما بدأت الضغوطات السلبية من النهر، من استخدام الألفاظ، من العقاب، من ربما التوبيخ، حتى يصل هذا الطفل للإحباط أو لدخول دوامة المثالية التي لا تجدي له مستقبلا.
جميل. نعود إلى النقاط التي ذكرناها في البداية دكتور، إن سمحت إن وقفنا عند مسألة تطور الطالب في مسائل الدراسة وارتباطها بهذا المرض تحديدا، لكي نفصل ما بين التحصيل الدراسي العادي والتقصير في أداء الواجبات، وبين أن يكون الطفل مصاب بمرض يحتاج إلى علاج سلوكي أو علاج دوائي. نذهب إلى النقطة الثانية في هذه المسألة، وهي عدم الاندماج السوي مع بيئتي، وهي من الأعراض الشهيرة في هذه المسألة. كيف أيضا نفرق بين الطفل الذي طبيعته انطوائي أو أنه ليس مندمجا، وأيضا الفروق كبيرة بين الأبناء في مسائل الإقبال على العلاقات الاجتماعية والاندماج فيها. بين الأبناء فروق كبيرة، إن سمحت لي أستعرضها عليكم في ثواني.
نعم.
إذا جاءت الأسرة الكبيرة أو جاء الأبناء معنا إلى زيارة العائلة، سلام الأبناء على الخالات والعمات وأبناء العم يختلف. هناك من يسلم بحرارة وبحب ولعلها بالأحضان وبالقبولات، هناك من يسلم بيده، هناك من يندمج في الحديث ويظهر ترحابا واسعا وخفة دم لعلها، والآخر يجلس صامتا لا يتكلم. هناك من ينفعل ويتفاعل مع أي شيء من الأمور التي تدور، هناك من لا يتفاعل. كيف أيضا نحدد الفرق الاجتماعية الطبيعية بين الاندماج ودرجاته، وبين أن هناك مرض عدم الاندماج السوي نتيجة نشاط فرط نشاط الحركة وقلة التركيز؟
نعم، هي فكرة فرط النشاط أن الطفل هذا كأن
طاقة كبيرة
لا يستطيع
توظيفها
بالطريقة السوية.
نعم.
وبالتالي إذا كان هناك فترة الفسحة فيدخل يريد أن يلعب، ولكن لا يستطيع انتظار دوره، لا يستطيع أن يندمج أن يلعب مع فريق، لأنه هو يريد أن يحصل على الكرة طوال الوقت، لا يستطيع أن يقف في الصف حتى ينتظر ربما في المقصف ليأخذ الطعام
وجبته.
لا يستطيع أن ينتظر أي تفاصيل أخرى يتعلم أو تعلم منها الأطفال الآخرون في اللعب، فبالتالي يحرم من الدخول في اللعب في المجموعات.
لماذا يقول البعض بأن هذا لعلها كهرباء زائدة في المخ أو شيء في الأعصاب بهذا الشكل؟ هل هو نفس المرض أم شيء آخر؟
هي بالعامية يطلق عليها كهرباء زائدة، ولكن هي ليست كهرباء زائدة، لأن في حالة وجود كهرباء زائدة تكون مرض الصرع، وهذا مختلف.
نعم.
هي طاقة زائدة. هي الفكرة إذا دخلنا فيها التفصيل، هي ليست طاقة زائدة، وإنما ليست هناك
انضباط في
بريكات.
نعم.
الطفل ليس لديه القدرة على
التحكم.
على التحكم أو ضبط سلوكياته. فمثل ما تفضلت أن إذا كان هناك اجتماع عائلي فتجد هذا الطفل، نعم يرحب به، ولكن يسلم على الجميع في دقيقتين أو أقل، ويؤذي الآخرين، وربما في طريقه للسلام على الجد أو الجدة يسكب الشاي أو يسكب العصير، أو ربما يقع، أو ربما يلعب مع طفل آخر حتى يتأذى من حواليه، وتأتي ربما والدته أو والده فينهره فيبعده من هذا
ماذا
الاجتماع.
لو ضحكوا من تصرفاته وجاملوا بعضهم البعض حتى لا يتحدثوا عنه بسلبية أمامه، ووجد أن ذلك سلوكا مرحب به، وأنه لابد أن يفعل ذلك، وأن يقع وهو يصطنع الوقوع أو يوقع الماء ويصطنع ذلك، لأن الكل ضحك عندما انسكب الماء أو الشاي على أحد الأقارب.
للأسف هذا يحصل، أن الطفل المصاب بالADHD عادة يكون مهرج الفصل، أو ربما يكون مهرج الجلسة العائلة. كلما يكبر الطفل، كلما ينضج، يحس أن هذا شيء سيء. إذا كان الطفل عمره 6 سنوات ويقوم بحركة معينة ليضحك الفصل، لكن بعد فترة لما يبدأ الفصل بالضحك عليه وعمره 9 سنوات أو 10 سنوات يشعر بالضيق، لأن
نعم.
هنا يبدأ التنمر.
الأسرة تحكي ذلك لغيرها من الأسرة التي لم تحضر الموقف، أو الأم تحكي ذلك لقريناتها وربعاتها ويعني أقاربها، ابن حاصل منه كذا وكذا وكذا، ويضحكون، والابن ربما يسمع فيجد أن ذلك مادة دسمة لكي يكون هو مثار الكلام ومثار الإعجاب، فيكرر ذلك دائما، وربما يتطور سلبيا في سلوكيات غير مقبولة، والأسرة تضحك من باب أنه ما زال طفل صغير غير مدرك غير فاهم غير واعي لما يفعل. هل ذلك يدعم علاج هذا الطفل أم يزيد في مرحلة المرض؟
لا، هو يزيد في مرحلة المرض، لأن هنا دائما الطفل الذي يضحك أو يضحك الناس عليه، للأسف تنتهي هذه الضحكة عادة بالتعنيف أو بالضرب، لأن الطفل لا يستطيع أن يتوقف، خصوصا المصاب باضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز. فإن سكب ماء ثم ضحك الجميع، سيبدأ في سكب الماء والشاي والعصير حتى يضحك الجميع.
نعم.
لأن ليس لديه القدرة على الانضباط، حتى
على التركيز أيهما صواب وأيهما خطأ وأيهما يتندر به
بالضبط.
إذا كان صدفة أو إن كان غير صدفة.
نعم. حتى يتم نهره أو ربما ضربه أو ربما إخراجه من هذه من الجماعة أو من التجمع العائلي، وبالتالي يكون لديه ضعف تقدير للذات، يكون لديه فقدان احترامه لنفسه، ومن ثم يبدأ بالانعزال، أو ربما بطريقة عكسية ربما لجأ بطرق أخرى لبيان تواجده، إما بالضرب أو بتحطيم الأجهزة أو ربما بالغضب أو ربما بقيام بسلوكيات.
كيف نفرق دكتور عادل بين الطفل الذي يأتي فرحا محبا سعيدا بزيارة العائلة يسلم عليهم في دقيقتين أو ثلاث فرحا وليس مرضا، ومن يفعل ذلك أحيانا من باب أنه يريد إسعاد الآخرين دون ما يكون لديه هذا المرض، وبين أن نصنفه مريضا يريد العلاج؟
نعم، هذه نقطة مهمة في تشخيص اضطراب فرط النشاط، أن على هذه الأعراض أن تكون متواجدة لدى الطفل على الأقل في بيئتين مختلفتين، أي في المدرسة وفي العائلة. فإذا كان الطفل فقط يقوم بهذه السلوكيات في العائلة فقط وفي المدرسة هو ملتزم ومنضبط ويكون مع أصدقائه ويقف في الصف ويلعب مع الجميع لعبة جماعية، لا نشخصه باضطراب فرط النشاط، وإنما هذه تكون سلوكيات للأسف يكون الوالدين أو الأسرة نمت فيه. أو ربما العكس، فهناك بعض العاملين في الهيئات التدريسية من مدرسين أو مدرسات قدرتهم على ضبط الفصل يكون أقل من قدرة زملائهم، فتجد أن الطفل في بعض الحصص يكون مشاغب أو يكون غير منضبط،
تأتي الفرصة ليمارس أيوة ما يريد.
نعم. ولكن في البيئات الأخرى اللي هي ساحة المدرسة، ساحة اللعب أو حديقة المنزل أو في المنزل أو في الاجتماعات الأسرية يكون سلوكه منضبطا ويستطيع كبح جماحه ولا يقوم بسلوكيات غير سوية، وبالتالي لا نشخص. أما إذا كان الشخص من الفئات 5% المصابين بهذا الاضطراب فلا يستطيع التحكم، حتى لما يأتي إلينا في العيادة تجده يعبث بكل شيء، يلمس كل شيء، ربما يكسر بعض التحف الموجودة في المكتب، فيظهر عليه أن هذا طفل مختلف عن الأطفال الآخرين، بالرغم أن عيادة الطبيب يعتبر من الأماكن اللي من الصعوبة أن الطفل
يأخذ راحته فيها. جميل، نذهب إلى فاصل ونعود لنكمل هذه النقاط المهمة في أعراض الـ ADHD الخاصة بمرض فرط النشاط وقلة التركيز. مستمعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.